الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمح له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك عنه ذلك منه، فقد ظن بالله ظن السوء. فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعيه وجوده وسعة جوده وبالجملة، فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به. ولهذا يتوعده في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ورضي الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج للإطلاع على ضرورات عباده لمن يكون باما للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قضى الله، لا سيما إذا كان المجعول أو المحصول له ذلك عبدا للملك العظيم الضخيم الكريم المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح بسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. وبالجملة: فما قدر الله حق قدره من عبد معه ومن ظن أنه يوصل إليه. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إلى أن قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الدليل.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، إلى قوله سبحانه: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المنتبين. ذكر المصنف التوحيد بأنواعه ثم عرض إلى الشرك وذكر صورا منه، والضابط في الشرك أن كل عبادة يستحقها الله فتصرف إلى غيره فهي شرك. ثم ذكر أنواع الشرك ومنه المكفر المخرج من الملة، ومنه الكفر الأصغر، وذكر الحلف بغير الله وشرك الإرادات وهو عدم الإخلاص. ثم ذكر مجموعة مما جاءت وثبتت في الشريعة فيها سد بالذريعة لئلا يصل العبد إلى الشرك، وفيها صيانة لجناب التوحيد. التوحيد ثم ذكر ضابطا في الأسماء فيما يخص أسماء الله عز وجل، وهو الذي المبحث الذي ختمنا به في درسنا الماضي. فذكر ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخمع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه ملك الملوك، لا قال ملك الملوك لا مالك إلا الله. وقلنا هذا الحديث ثابت في الصحيحين، رب شاه شاه من إدراج سفيان بن عيينة، وثبتت بعدة ألفاظ، فثبتت أخنع في الصحيحين، وثبتت أخنى في صحيح الإمام البخاري، وثبت عند مسلم أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع الأسماء عند الله تعالى يوم القيامة. فهذا يكون يوم القيامة. وقلنا أن هذه الأسماء مردها إلى المعاني ونضيفه، فنقول هذه المعاني ليست فقط باللغة العربية وإنما هي في جميع اللغات. فيؤمر شرعا صيانة لجناب التوحيد التسمية بالرحمن، والتسمية بالخالق، والتسمية بالبارئ، والتسمية بالمصور. أما الأسماء التي لها مصور وإن أطلقت على الله عز وجل ولكن لها مصور في حق البشر فيجوز إطلاقها على البشر، فقولنا العزيز إطلاق العزيز مصر، وقولنا العلي فلان علي فلان علي صحابي جليل اسمه علي، فهذا لا حرج في هذا الاسم. الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأن تسمي رؤوف ورحيم فهذا لا حرج فيه البتة. وكذلك ما يخص الأسماء، ومن أبشع وأشنع هذه الأسماء الذي يوازي ملك الملوك، اللقب المعروف في اللغة الأردية ويطلق ويودد على أمثلة بعض الناس ولكنهم لا يعلمون معناه، المهامتة. المهامتة الغاندي، يقول عن غاندي المهامتة الغاندي، المهامتة بمعنى ملك الملوك، فهو كذلك ممنوع في جميع الأسماء. ثم ذكر الإمام المقريزي رحمه الله تعالى مؤلف التجريد كلاما لخص فيه كلام ابن القيم، وحقيقة كلام ابن القيم مهم ومهم للغاية، وذكره في كتابه زاد المعاد في الجزء الثالث صفحة 205 إلى 213. السبب الذي يوقع الناس في الشرك والكفر وهو علمه السبب الذي جعل بعض أهل البدع يقعون في مقالات شنيعة رديئة سيئة في حق الله عز وجل، وهو أنهم ما قدروا الله تعالى حق قدره، وهو الظن السوء بالله سبحانه وتعالى. وظن السوء بالله تعالى، قال الله عز وجل في الآيات التي فتحت بها هذا الدرس: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما يعلمون مما تعملون، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وختم الله الآيات بالوعيد والتهديد بنار جهنم: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبرين. سبب أنهم اعتقدوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، وهذا الاعتقاد هو اعتقاد السوء. وكذلك أهل البدع يعتقدون في كافة أبواب التوحيد الشنائع التي عرفت بها بعض الفرق يجمعها ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. وفصل هذا على وجه البديع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأخذ المصنف صورا وألوانا من ظن السوء بالله تعالى. قال: واعلم أن الذي ظن أن الرب لا يسمع له ولا يستجيب له إلا بواسطة، قال: إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه، فقد ظن بالله ظن السوء. أعطاك طريق قليل في الدرس الماضي، ذكرنا مفتاح جواب الشبهة التي أطلقها بعض الذين يصرفون العبادات لغير الله، من أن هؤلاء المشركين الذين هددهم الله تعالى وتوعدهم بالنار هم يعبدون الله ولا يكفرون به، هم يعترفون بأن الله حق ويعترفون أن صفاته حق، ولكنهم يرون أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يخاطبوا الله تعالى مباشرة، فيبحثون عن وسائط تقربهم إلى الله تعالى. فلماذا هذا التهديد وهذا الوعيد وهم لا يكفرون بالله سبحانه وتعالى؟ هذا أصل الشبهة. فأعطاك الجواب بأن الشرك أقسام، والشرك مداره على التعطيل، وأن هنالك شرك بالله وأسمائه وصفاته، ثم هنالك شرك في العبودية في طريقة عبادتك لربك، وأن هذه الشبهة تنسب. وفتح لك الجواب بأن الشرك ليس خاصا في تعطيل الرب، وإنما الشرك أيضا أن تصرف شيئا خاصا بالله عز وجل تصرفه بباطل إلى غيره، هذا أيضا شرك. فانفتح معه الجواب، ثم بدأ الآن بالظن السوء، وهذا فيه كشف للأتربة عن جذور الوقوع في الشرك، وأن الأصل أصل المشرك، وهو كذلك أصل يوافق المشركين فيه أهل البدع الذين لا نكفرهم، بأنهم لما قالوا ما قالوا من الشنائع في حق الله عز وجل إنما يجمعهم ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. قال: فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع، من ظن أن الله لا يعلم ولا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا. بعض الفرق الضالة تثبت السمع لله عز وجل والعلم لله عز وجل، ولكن يثبتون العلم بكليات الأمور دون الجزئيات، فهؤلاء ما قدر الله حق قدره، وهؤلاء تعلقوا ببعض النصوص ولكنهم ما فهموها ما فهموها. الله عز وجل يقول في سورة الأنفال: الآن علم الله أن فيكم ضعفا. قالوا الله يعلم، الله يعلم كليات الأمور، أما التفاصيل والدقائق وجلست ونمت وأكلت وشربت وأكلت بزر وشاهدت، ما هذا الجزئيات ما يعلمها الله تعالى، وهذا والعياذ بالله من ضمن السوء، هذا من ضمن السوء. طب ما معنى الآن علم الله، الآن علم الله أن فيكم ضعفا؟ الآن هذا علم، علم ظهور، فعلم الله علم مكنون وعلم ظهور. فلما جرى ما جرى مع أهل بدر وأهل بدر يوم أدرك ما أهل بدر، كان المطلوب من الواحد أن يصبر أمام عشرين في القتال، فالآن علم الله أن فيكم ضعفا فأوجب الله تعالى صبر الواحد مقابل اثنين. إذا اجتمع على المسلم في القتال أكثر من اثنين له أن يضرب، أما إذا كان في الأيام بدر لا، ليس كذلك. الآن علم الله أن فيكم، هذا لا ينفي أن الله لا يعلم الجزئيات، لكن علم الله الآن علم ظهور، ظهر الأمر وبان واتضح. الآن علم الله أن فيكم ضعفا، والله عز وجل علمه يشمل كل شيء، وإن ظن أنه يسمع ويرى، ولكن الله يحتاج من يلينه ويعطسه على الناس، فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده سبحانه. هذا نفس لذاك المثال، ذاك المثال الملوك، الملوك يحتاجون إلى وسائط حتى يصلون إليهم. قالوا إذا كان هذا في حق في حق المخلوق الملك، فما بالك في حق الله؟ فأن تدخل على الله لا بد لك من الوسائط، وهذا من أفسد القياس، وهذا يحتاج إلى من يلينه ومن يعطفه من القريبين منه ومن المسؤولين، من يلينه ومن يعطفه على خلقه. لكن الله جل في علاه سبحانه وتعالى لا يحتاج لذلك. فهذا الذي أوقعهم بمثل هذه الشبهات، وأنهم حصروا الكفر في الجهود دون سواه. بعض الناس يقول الكفر جهود، تجحد الرب تجحد صفاته، هذا هو الكفر، وهذا يلتقي مع أصول كثيرة، منها أن الإنسان لا يكفر القول ولا يكفر العمل، ومنها أن القول والعمل ليس من مسميات الإيمان، وأن الإيمان هو عبارة عن عقد القلب والجنان فقط، هذا هو الإيمان دون قول ودون عمل. الأمور كلها عندهم متكاملة، منظومة متكاملة. ولذا لما يقولون مثل هذا الكلام هم لهم فلسفة، وهذه الفلسفة كلها تدل على موضوع أنه ما عرف الله حق قدره، وأنهم ظنوا بالله ظن السوء. قالوا الجملة: فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، إساءة الظن بالله شيء، وأن تخاف الله شيء آخر. العبد المؤمن يعيش ويموت وهو في أحسن أحواله مع ربه سبحانه وتعالى وقربه منه وعبادته له، وهو في أردأ أحواله في معاصيه وغفلته، يعيش بين الخوف والرجاء. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك ذو رحمة وذو عقاب أليم، إن ربك ذو مغفرة وذو عقاب أليم. المؤمن كيفما حاله مع الله عز وجل بين خوف ورجاء. ولكن في أوقات الشيخوخة وكبر السن والضعف وفي أوقات المرض ولا سيما إن كان المرض مخوصا فينبغي أن يوسع حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. وفي أوقات الشباب والقوة والشهوة ينبغي أن يغلب الخوف من الله عز وجل، لكنه لا يوسف لربه عز وجل. من عبد الله برجاء فقط زنديق، ومن عبد الله بخوف فقط حروري خارجي، ومن عبد الله برجاء فقط فهذا مرجئ. والعبد يعبد الله تعالى الثلاثة: محبة والخوف والرجاء. فإذا كانت في القلب تسعة الرجاء، تسعة المحبة، وتسعة الخوف، يبدأ الإنسان ويأخذ بمفتاح أنه يعلم قدر نفسه، وأنه يستغفر ربه، وشدة استغفاره لربه كلما زاد الطاعة والعبادة. ولذا أكثر الناس استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد يقول 70 استغفار. هل جلست في مجلس ترى رجلا يستغفر الله 70 مرة في كل مجلس؟ فكلما ازداد الإنسان معرفة بربه عز وجل كان توسع في حقه أنه عرف قدر ربه. ومعرفة قدر الرب عز وجل يتفاوت فيه الناس، فمنه المعلم وهو المشرك، ومنه القليل وهم أهل البدع والضلالات، ومنهم من له نصيب يجيه عند الله عز وجل وهم العباد الذين يترسمون نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، ولهذا يتوعده في كتابه على إساءة الظن به سبحانه أعظم وعيد، فقال: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية في حق من؟ الكفار يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى. من صرف حقا خالصا لله من العبادة بجميع ألوانها وأنواعها وصورها إلى غير الله عز وجل فحقيقة حاله أنه ظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء، ظن الجاهلية، كما قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فأضاف الظن للجاهلية. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. تبه، ظن السوء يدخل في جميع باب المعتقدات، ظن السوء يدخل في كل شيء، وأكثر ما يظهر في الممارسات العملية للناس. الممارسات العملية للناس ما يقع الإنسان في شيء يظلم الله عز وجل ولا سيما الشرك أو الكبائر إلا وكان حاله عند التحقيق أنه ظن بالله ظن السوء. وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله، قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون. والمشركون به سبحانه ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسماء وصفاته العليا. نعم، ظن السوء فيما يخص بالأسماء والصفات. كل شنائع الفرق ضالة، ما وقعت فيما وقعت فيه إلا بعد أن ظنوا بالله ظن السوء، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والألوهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه سبحانه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليه، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق، أي يغلب يجعل الباطل ويجعل الشرك يظهر ويغلب، وأنه والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل، فليمدد بسبب، أي حبل، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يقدر. إيش المسألة؟ من كان يظن أن الله لن ينصر دينه، لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، فلينظر بسبب بحبل إلى السماء إلى السقف، وليقطع الحبل ليشق نفسه. هناك لله سنن، وفهم سنن الله جل في علاه أكثر ما تظهر في السيرة، وذكرها الله تعالى في القرآن، لكن السيرة التطبيق العملي لمثل هذه السنن والتضييق على أهل السنة محارب أهل السنة، هل سنة من سنن الله؟ وهي دالة على ظهوره وعلى قوته وقوة حجته، هي قوة له. وهذا الصراع، وهذا الصراع لا ينتهي إلى يوم القيامة. يقول: فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، تأبى أن يكون ظهور الكفر والشرك على التوحيد ظهورا تاما كاملا باقيا مستمرا إلى يوم الدين. حكمة الله تأبى ذلك، لا يكون ذلك البتة. قال: وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به والعادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه، من ظن هذا بالله عز وجل فما عرفه، ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. كيف تعرف أن الله عزيز؟ شو عزيز؟ غالب، غالب به، غالب المفرد، غالب الكافرين. ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه، ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره ذلك، إلى آخر كلامه الذي يكتب منه. فأنا أطلب منكم بارك الله فيكم ترجعوا إلى المجلد الثالث صفحة 205 إلى 213 لكلام ابن القيم في سوء الظن بالله، وأن سوء الظن بالله هو القاتل المشترك والجامع بين حال المشركين وحال المبتدعة الذين قالوا الشنائع الأقوال ونسبت زورا وبهتانا إلى دين الله سبحانه وتعالى. وسأضع هذا الكلام على حساب في تويتر بإذن الله تعالى. طيب نرجع إلى كلام المصنف، وقال تعالى عن خليله أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره. ما هو الظن؟ طمس الذي يعبد الله عز وجل ويصرف العبادة لغيره. اسمع ماذا يقول إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، يقول أئفكا آلهة دون الله تريدون تصرفون العبادة لغير الله. قال فظننتم لرب العالمين. فإذا لماذا يصرفون العبادة لغير الله؟ ما هو السبب؟ الظن السوء، يظنون بالله عز وجل ظن السوء. بعد هذا الكلام وقد اختصره كتاب ابن القيم، قال رجع إلى الشبهة التي ذكرها سابقا، قال وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون للوثائق. بدأ يخلد الشبهة ويركز على أن القياس ليس صحيحا، وقرر شيئا مهما، قرر أن هنالك تلازم بين اتخاذ الوثائق في عبادة الله عز وجل والعجز المنسوب إلى الله. إذا الله أراد اتخذ وثائق وأنك لا تدخل عليه في العبادة مباشرة وفي الدعاء مباشرة وفي الصلاة مباشرة إلا بالوثائق، فهذا يلزم إلزاما لا يقبل الانفكاك بأن الله عاجز، سمعه عاجز، علمه عاجز، قدرته عاجزة، فهو يحتاج إلى رحمته ليست بتامة، فهو يحتاج إلى من يعطفه، ويحتاج إلى من يعلمه، ويحتاج إلى من يخبره. فجعل اتخاذ الوسائط والعجز جعل العلاقة بينهما علاقة تلازم، وهذا التلازم لا ينفك، وهذا من الباطل. فإذا أصل اتخاذ الوسائل من أبطل الباطل، أصل اتخاذ الوسائل الذي هو بوابة كبيرة للدخول في الشرك، أصل اتخاذ الوسائل هذه مع الله عز وجل في عبادته إنما هي من أبطل الباطل، لأننا لا نستطيع أن ندفع العجز عن ربنا سبحانه وتعالى عن علمه وعن قدرته وعن رحمته إلا بأن نقول أن هذه الوسائط كلها باطلة وليست بحق. ومن فعل ذلك هو دخل كشف بعبارات قليلة أن أصل هذا الاتخاذ هو في حقيقة أمره ظن السوء بالله سبحانه وتعالى وعدم قدرة الله عز وجل. فأما من لا يسوله سمع عن سامع، الله لا يسوله سمع عن سامع، الله يسمع لخلق كله لا تتداخل عليه الأصوات، الناس يتكلمون في لحظة واحدة، المخلوقين الإنس والجن، والله أعلم الجن إيش لهم لغات بعد، لغات الدنيا عرفناها، والجن كيف يتكلمون وبأي لغات يتكلمون لا ندري، لعلهم لهم زيادة ونقصان ما ندري. فكل اللغات والناس يتكلمون بلغات شتى على وجه هذه البسيطة على وجه هذه الأرض، تتداخل الأصوات علي وعلي. لو اثنين الآن يخاطبوني مع بعض أقول اسكت أنت يا فلان، تكلم تكلم اسكت، حتى أتخبر تقول واحد واحد تكلم، أني عاجز أني ناقص، أنا مخلوق وخلقي لا أستطيع أفهم إلا واحد عن واحد. أما الله جل في علاه سبحانه وتعالى تتداخل الأصوات على الله عز وجل والكل يتكلم، بل ليس يتكلمون، النجوى والسر وما توطن به قلبك وما يطوف على قلبك من خواطر، أو الخواطر الثابت، الخاطر المستقر الثابت الذي يحاسب الله تعالى عليه، والخاطر الطارئ الذي يدفعه العبد بالاستغفار، هذه كلها الله عز وجل يخفى عليه شيء. فأما من لا يسوله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبا، ورحمته سبحانه وتعالى بعد رحمة، والخلق تراحمون فيما بينهم بواحدة، وسبقت رحمته غضب، وكتب على نفسه سبحانه الرحمة، فما تصنع الوصال معه؟ لماذا للوصال؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن. هذا أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل يمتنع ذلك في العقول والفطر. هذا العقل يرده والفطرة ترده. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه. هذه الوسيطة التي تريد أن تدخلها على ربك فيه خضوع مع محبة، والذل مع المحبة إن اجتمعا هي العبادة. فيه عبادة لغير الله، لا سيما إذا كان المجهول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب، هو مملوكا له. فذكر الله تعالى مثلا، والمثل تشبيه حالة بحالة لأخذ العبرة والموعظة. المثل تشبيه حالة بحالة لأخذ العبرة والموعظة. طلب الله لكم مثلا من أنفسكم. الله عز وجل ضرب مثلا، كان العرب بنى التنزيل يمارسونه، ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. تخافونهم كخيفة الأحرار بكم. العبد المملوك قلت لسيده، والعبد المملوك لا يملك، فكل ما هو تحت ملكه هو ملك لسيده، والحر يملك. فضرب الله مثلا عبدا مملوكا، قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم أنتم فيه سواء، أنتم ومماليككم سواء فيما تملكون. هذا أمر قبيح عند العرب، لا المملوك هو كله ملك لسيده، كله وما يملك ملك لسيده. قال تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كما تخافون الأحرار لمن يملكون، إن شاركتموهم إلى أن شاركت حرا، فحينئذ تحسب حساب لهذه الشركة. هل هذا العبد في الرزق كحال الحر إن شاركته؟ فالحر في الشركة يعني له حساب وله ملك، وملكه معتبر في الأعراف والعقول والفطر. هل المملوك اسمحت هذا؟ هذا هو المثال. قال إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكم شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي. الله يقول للخلق كيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح باسمي. هذا قلنا التلازم بين اتخاذ الوسطاء والشركاء مع العجز، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. ثم لخص الكلام فقال وضرب مثلا بديعا. وأيضا الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، كتاب مبارك، سمعت الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وهو من كبار علماء المسلمين قال لي سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول كتاب الإسلام عندي إعلام موقعي فاستعظمت هذه المقولة وسمعت من شيخنا الألباني في مجالس عديدة يقول كتاب الإسلام فتح الباب الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول كتاب الإسلام عندي فتح الباب ثم قرأتها من قريب في كتاب طبع من قريب طبع في الكويت للسخاوي تلميذ ابن حجر في ترجمة ذاتية له السخاوي وجدته يقول وفتح الباب هو كتاب الإسلام هذا من توارد الخواطر توارد الخواطر بين السخاوي شيخنا الألباني لما سمعت الشيخ بكر يقول هذا الكلام ما صبرت قرأت الإعلام ثم شرح الله صدري قابلته على 4 أو 5 نسخ خطية وعملت على تحقيقه وبقيته بالكتاب يعني قرأته قرابة 20-25 مرة فوجدت مقولته ووافق الشيخ ابن باز على أن كتاب الإسلام هو إعلام موقعي لولا أن فيه شيء كان يلزم أيام ابن القيم لما كتب كتابه الفتنة التي قامت أقامها الفقهاء مشكلة علماء أهل السنة على مر الزمان ليست معلومة هم يرون السمع والطاعة والطاعة للعلماء وأبعد الناس عن القلاقل والفتن وأبعد الناس عن التكفير مشكلتهم مع المشايخ والعلماء مشكلتهم مع من؟ مع المشايخ والعلماء قامت قيامة على فتوى شيخ الإسلام لأنه عامل جاهدا على هدم مصانع التحليل مفهوم الكلام شو مصانع التحليل كانت فتاوى المشايخ في زمنه بينها وبين قيام مصانع التحليل لزوم شو التحليل المصانع التي تحلل الزوجة لزوجها بسبب اختيار أقوال شديدة في مسائل الطلاق فكانوا مباشرة في مسائل كثيرة يقولون طالق بائن بينونة قدرة طالب عندها أولاد ما تصلح حياتها إلا مع زوجها فكانت قامت مصانع التحليل شو مصانع التحليل مصانع التي تحلل المرأة لزوجها فالإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين طول في مسائل الطلاق وفي هدم مصانع التحليل وهذا الآن لا يلزمنا نحن الآن المثقفون بعامة وطلبة العلم بخاصة لا يلزمنا تدرون لما لأن المحاكم الشرعية في جميع أنحاء الدنيا في جميع البلاد تركت مذاهب الأئمة الأربعة تركتها وأخذوا بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق الآن اللي يقولوا الذين يفتون لزوم المذهب في الطلاق لا ما يصدر كل المذاهب أخذوا بمذهب شيخ الإسلام في مسائل الطلاق وبأخذهم جزاهم الله خيرا بأخذهم لمذهب شيخ الإسلام هدمت مصانع التحليل فكتاب الإعلام من أبدع الكتب لكن لو أن رجلا جرد مسائل الطلاق منه وذكر العبرة بكلامه الإنشائي يعني في اختياراته فلا حدث الربع تقريبا حدث الربع من الكتاب وإلا في الكتاب مما نضاهي به العلوم الإنسانية بكافة أنواعها. محاسن الشريعة، كتاب قائم على محاسن الشريعة. طيب عليها خرجنا نرجع، يقول الإمام ابن القيم، لقول الإمام المقريزي نقلا كلام ابن القيم، قال من جملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، خطاب للناس كلهم ليس له التوحيد. ضرب مثل، هذا المثل فيه هدم للشرك بأنواعه ونصرة للتوحيد. يا أيها الناس ضرب مثل، ما قال الله فاسمعوا له، قال فاستمعوا له. علماء البيان يذكرون قاعدة جميلة تفيدك في عشرات النصوص ثلاثين في القرآن، قالوا الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. استطاعوا استطاعوا، لماذا قال استطاعوا استطاعوا؟ استطاعوا فيها زيادة في المبنى فتدل على الزيادة في المعنى. افحص كل الكلمات في القرآن كلمة فيها زيادة، فيها زيادة حرف. فأمر أهلك بالصلاة، ما قال واصبر، قال واصطبر عليه. زيادة اصطبر واصبر، فرق بينهما الزيادة في المبنى تدل على ايش؟ على الزيادة في المعنى. الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. قال يا أيها الناس ضرب مثل، ما قال فاسمعوا، فاستمعوا، استمعوا، فبذوا، استمعوا، اسمع واصغي ودبر، دبر هذا المثل تدبرا شديدا. طيب ما هو المثل؟ قال إن الذين تدعون من دون الله، تدعون توجهون العبادة لغير الله، لم يخلقوا عبادة، المعبودون أيا كان، هل يخلقوا عبادة؟ قال إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا عبادة ولو اجتمعوا له، هم فقط ليسوا فقط يستطيعون، هم لا يستطيعون أن يخلقوا عبادة سواء كانوا منفردين أو كانوا مجتمعين. لو كل المعبودين اجتمعوا جميعا من أول عبادة وقعت فيها شرك إلى آخر عبادة يقع فيها الشرك اجتمعوا معا في صعيد واحد ما يستطيعون أن يخلقوا عبادة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب الداعي، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الداعي والمدعو، فهم عجزة عن أن يخلقوا ذبابا. فإذا العبادة تصرف للعاجز، هذا قليل، العبادة تصرف إلى الكامل، العبادة تصرف إلى الكامل ولا تصرف للعاجز. ضعف الطالب والمطلوب لا يستحقون العبادة. قال قال الله عز وجل بعدها ما قدر الله حق قدره، سبب ما قدر الله حق قدره، ظلموا بالله ونسوا ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز، اسمع كلام ابن القيم في الإعلام وما أستطيع أن أتجاوزه، بعد أحاول أضغط الوقت وأقطع المسافة، لكن حقيقة كلام القيم في الإعلام لا أستطيع أن أتجاوزه. يقول رحمه الله في الإعلام في المجلد الثاني صفحة 312 بالطبعة التي يسر الله لي أن حققتها 2312، يقول حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع موارد الشرك من قلبه. إذا تأملت هذا المثل قطعت موارد الشرك عن قلبك أبدا. جدير هذه الآية أن تتأمل. فإنه يقطع موارد الشرك من قلبه، وذلك أن المعبود أقل درجته، المعبود أقل درجته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده، أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره، ما يضره. والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما هم عليه من طيبات يستنصرون منه. إذا العجيب من الذباب، وهذا الكلام يدرج اليوم فيما يسمى بالعلاج العلمي، الذباب ما له معدة. الإنسان لما تأكل يبقى شيء من الأكل في المعدة، ثم بعد المعدة ممكن أن تقتل من أكل ثم تستنقذ شيء من المعدة. قال لا، الذباب مباشرة مجرد ما يأكل يتحول أبدا. ما الآية تتضمن الإعجاز العلمي. وأخرج قليلا، القرآن فيه لفتات علمية، لكن ليس الإعجاز في القرآن إعجاز علمي، لكن فيه لفتات علمية. إعجاز القرآن إعجاز إيش؟ إعجاز بيان، إعجاز بيان، وليس إعجاز علمي. ولا يلزم من إثبات الإعجاز العلمي في القرآن أن يكون صاحبه مؤمنا. قد واحد يتكلم عن إعجاز القرآن في المحيطات وفي الأجنة وفي الجبال وخلق الله جل في علا ويكون كافر. كيف يكون كافر؟ لا يعترف بأن الإسلام حق، لا يعترف بأن محمدا حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لا يعترف هذا، هذا كافر. يعني بعض الناس اتخذوا موضوع إعجاز القرآن العلمي ملهى عن التوحيد، هذا من أبطل الباطل. فمجرد إثبات إعجاز القرآن العلمي والبلوغ فيه، بعض الناس يقولون أشياء ومع الزمن يتعلقون بحقائق، بأشياء هي ليست حقائق علمية، مع الزمن تتغير وتتبدل، فيعرضون كتاب الله إلى النقد والكلام، والخلل في فهمهم وليس الخلل في كتاب الله عز وجل. طيب نرجع للمثل. قال ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما هم عليه من طيب ونحوه فيستنقذوه منه، فلهم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه، فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم، والشهادة على أن الشيطان قد تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة، حيث أعطوا الإلهية التي هي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات والإحاطة بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات، وأن نصمد إلى الرب في جميع الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات، فأعطوها صورا وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الإله الحق وأذلها وأصغرها وأحقرها، ولو اجتمعوا بذلك وتعاونوا عليه وأدلوا من ذلك على عجزهم وانتفاء إلهيتهم، أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منه شيئا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه، ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف، فقال ضعف الطالب والمطلوب، قيل الطالب العابد والمطلوب المعبود، فهو عاجز متعلق بعاجز، الذي يصرف العبودية لغير الله عاجز يتعلق بمن؟ يتعلق بعاجز، فهو عاجز متعلق بعاجز. وقيل هو تسوية بين السالب والمسلوب، وهو تسوية بين الآلهة والذباب في الضعف والعجز، وعلى هذا تطيل الطالب الإله الباطل والمطلوب الذباب، يطلب منه ما استلبه منه، وقيل الطالب الذباب والمطلوب الإله، فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه. والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع، فضعف العابد فضعف العابد والمعبود والمستلب والمستلب، فمن جعل هذا إلها مع القوي العزيز فما قدره حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه. هذا معنى ضعف الطالب والمطلوب. فما قدر القوي العزيز حق قدره، من أشرك معه الضعيف الذليل. نأتي للتبقي.
وقال المصنف رحمه الله: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلاله راجع إلى شيئين، أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره فلم يقدره حق قدره. من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، ولا قدره حق قدره من نفى عمر قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته، ولا قدره حق قدره أبطال هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العالمين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قوله، أو تعالى الله عن قول الرافضة. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين، يقولون إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
إذا بدأ بالتفصيل في بيان كفر من كفر، وفي بيان بدعة من ابتدع، وأن الجامع بين هذا أن هؤلاء ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. قال: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع، وكذلك إذا تأملت حال المشركين فهم من باب أولى داخلون في أنهم ما قدر الله حق قدره. قال: وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين، ظنهم بالله ظن السوء، أن تظن بالله تعالى خلاف ما يليق به، هذا هو ظن السوء. قال: والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. في الحقيقة عند التحقيق أن الأول سبب ظن السوء، ظن السوء، والثاني نتيجة وليست سببا. فالنتيجة المترتبة على ظن السوء أنه ما قدروا حق قدره. فقال والثاني، أي السبب الثاني أو الشيء الثاني، هو نتيجة وليست سببا. والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره، فلم يقدروا حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سودا وخلقهم عبثا. لو سألك سائل ما هي أعظم نعمة لله على الناس، ما هي؟ من ظن أن نعم الله إنما هي المتع والشهوات والطعام والشراب والنكاح، هذا دابة من الدواء. أعظم نعمة لله الخلق أن الله سبحانه أذن لهم أن يعرفوه وأن يتقربوا إليه وعرفهم بما يحب ويرضى. لو أن عقول الخلق اجتمعت في صعيد واحد ليعرفوا من يحب هذا الإله فلا يستطيعون، لا يعرفون ذلك إلا من خلال النبوة، إلا من خلال الرسل الذين أرسلهم الله تعالى. ولذا العمل الصالح، ويأتي هذا مفصلا، والكلام يبدو أنه مشتت مباحث الكتاب لكنها مجموعة، أن العبادة لا تقبل من الله إلا بالإخلاص والاتباع. فالله عز وجل يقول في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، فإنكار الرسل والقدر بالرسالة وأن الله ما أنزل على أحد من البشر شيئا، هذا كما قال الله عز وجل ما قدر الله حق قدره. والله ما ترك هذه الشبهة، فردها بقوله سبحانه قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى. أنتم تعرفون اليهود موجودون وتقولون أن اليهود أصحاب ديانة، فلماذا تقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء الرسالة وأنكرتموها؟ فالله رد عليهم بقوله سبحانه وتعالى ما وما قدر الله حق قدره. أنتم تؤمنون بموسى، من الذي أنزل الكتاب موسى عليه السلام؟ فهذا هكذا أصحاب الهوى، أصحاب الهوى لا يلتزمون أصلا واحدا. قال فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا. الناس بحاجة للرسل، ولماذا بعث الله الرسل؟ وبعث الله النبي إليه داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم مدرين. بعث الله الرسل إليه مرة بأول مهمة الرسل به معرفين. كيف نعرف ربنا؟ بعقولنا؟ لا، نعرف ربنا بشرعنا، ونعرف حقه علينا بشرعنا. العقول السليمة تصل إلى أن الله حق، بعد أن الله حق تقف. الفلاسفة يقولون الفاعل الأكبر، الفاعل انبثق عنه عشرة عقول، وكل ما تقربت لعقل مقربك للعقل الذي فوقه الذي فوقه الذي فوقه. حتى التوحيد الفلاسفة ما توصلوا به، حتى التوحيد إلى الواحد ما توصلوا به، توصلوا إلى أن الله. فالذي ينكر الرسالة ما عرف الله حق قدره. لماذا لا يعرف حق الله حق قدره؟ ما نعرف ربنا، من غير الرسل ما نعرف ربنا، ومن غير الرسل لا نعرف كيف نتقرب إليه، لا نعرف كيف نعبده سبحانه وتعالى من غير الرسل. فالحاجة ماسة لوجود الرسل، حاجة البشرية ماسة لوجود الرسل. ومن لم يؤمن بالرسالة تعطل الرسالة، ما قدر الله تعالى حق قدر، وبدأ يفصل ولأتى على جمل من شنائع بعض البلاد، بعض أهل البلاد، وما سمى أصحابها، وفصل وما سمى أيضا في الأصل الذي نقله المقريزي وهو من الدار الدوق، وفصل أكثر على وجه بديل للغاية فيما ذكرت لكم في زاد المعاد الثاني 205 إلى 213. فأتى على جميع الشنائع والبشائر والفضائل والفضائل الموجودة عند أهل الفرق. تذكرون ما ذكرته لكم في درس ماضي، تذكرون الإحالة، وإن شاء الله كنتم تنظرون لي لما ذكرت لكم الإحالة على كتاب الصواعق المرسلة من ابن القيم، وقلت أي صفحة؟ 2 690 إلى 700، ثانية صفحة 690 إلى 700. جعل كل هذه الشبه والشناع وردها إلى أصل مهم، وهذا هو الأصل المهم، ترك المنقول وإعمال المعقول، ترك المنقول وجعل بدل المنقول المعقول. فالخلق ما لم يستجيبوا وتطمئن قلوبهم وعقولهم وتنتسف وتنشرك لما قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى فيها أشياء من البلاد. انظروا إلى أبو بكر الصديق، وقيل وهذا سبب تسمية أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله أسرى به إلى الأقصى وصعد ورجع في ليلة، في ليلة، بالله عليك افحص نفسك، افحص نفسك لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخفت من هذا الخبر أن النبي راح الأقصى، سمي المسجد الأقصى لبعده عن مكة، ذهب للأقصى وصعد السماوات السبع وجاء، تصدق شرح صدرك، كل أدرى بنفسه. بعض الناس العقل يقفز، عقل مباشرة بيشتغل. فالعجائب أبو بكر مخطط، أبو جهل، أبو جهل يقول أبو بكر، قال لو جمعت لك صنادل قريش تخبرهم مثل ما تخبرني؟ قال أخبرهم. فأبو جهل ظن أن هذه القاتلة خلاص، ما بقي لمحمد وجود، هذا شيء خالف العقل، عقلك النبي يذهب إلى الأقصى من الأقصى بالوصول من مكة إلى الأقصى، ولين يرجع؟ والله مع وسائل التواصل الموجودة اليوم، ومع وسائل التنقل والقمر الصناعي وما أدري إيش، الله لم يكون هذا ولا ما يكون، قد يكون الأقصى لكن السماوات السبع الله أعلم. لكن هذا خبر ثبت في كتاب الله، وما ثبت في كتاب الله الصدر ينشره. مشكل المسلمين اليوم أن دينهم دين فكر مش دين وحي، مشكل المسلمين اليوم، ومن عمق هذا النوع من الدين أهل الأحزاب، لأنهم قاموا يقارنوا من هم مسلمون ويردون الدين بعقول. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على الصراط المستقيم وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. استمسك بالوحي، دين وحي وليس دين فكر. قال ولا قدر حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال العباد من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. هؤلاء الذين سميناهم في الأول ولم يفرقوا بين مشيئة الله الشرعية ومشيئة الله القدرية، وهؤلاء انحرفوا انحرافات كثيرة، وما زالت هذه الانحرافات لها آثار، وإن كان القائلون بها لا يعلمون الأصول المبنية عليها. ولا قدر الله حق قدره اضطد هؤلاء الجبرية الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعل، بل يعاقبه على فعله هو، ليس لك إرادة وبعاقبك. عجيب، قالوا العبد آلة مسكين ليس له شيء، ليس له إرادة، وتسقط رب الله عز وجل. طيب الزاني كيف يؤخذ كيف يسار كيف يقطع يده؟ إذا كان هذا السرقة فعل الله وليس فعله وهو مجبور عليها، وقالوا فعله فعل العبد مثل أغصان الشجرة، أغصان الشجرة تتحرك لكن ما الذي يحركها؟ الريح. قالوا فالعبد لا قدرة له على أفعاله، وأفعاله ليس له فيها الكسب. طيب كيف نقول مثلا لها ما كسبت ولها ما كسبت؟ الله كلها ما كسبت ولها ما كسبت. فأهل الحق وصلوا بين القدرية وبين الجبرية، فالعبد له إرادة وهو يختار ويفعل، وإن أراد الله فوق إرادته. فمن قال أنه ليس له إرادة مخطئ ومبتدع، ومن قال أن العبد يفعل انفعل الشر فهو الذي يفعله والله ليس له به صلة وهو الذي يخلقه والله ليس بخالق، وهؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يطلب هذا من عدل العادلين؟ وقول هؤلاء شرع من أشباه المجوس القدرية الأذلي. ولا قدر حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا حقيقة فعله. الكلام على المغاية والحكمة مهم وله أثر كبير في العبادة والطاعة، ولذا المصنف أفرده بمبحث، وسيأتينا هذا المبحث قريبا بإذن الله تعالى. طب من الذي ينفي الرحمة والمحبة والرضا والغضب؟ الجهمية. هؤلاء في حقيقة أمرهم ما قدر الله عز وجل حق قدره، قالوا الله لا يهم، الله لا يغضب، وحب الله النعم، لماذا لا التأويل وهذا الورد كما يقول ابن القيم زمان ورد على من أول الصفات لا سيما صفات الخبر؟ قد هو ابن عالم ما يخبرك من الجميل الله لك يد يقول لا قل الله ما قل الله ليش تقول الله يقول ما قال يد ما قال قل الله. فجعل هذا أيضا الذين يؤمنون ما ثبت في الكتاب والسنة جعله أيضا من باب ما قدر الله حق قدره، جعلهم هذا الباب. الله يخلقون ما يريد، قال لا لا نقول به، قال لما؟ قال تنزيه. تنزيه ايش؟ قال التشريع. تشريع ما؟ قال المخلوق. الله يقول تقول تنزيه، الله الذي يقول تقول تنزيه من؟ الله أدرى بنفسه سبحانه الرحمن، ثم استوى على الرحمن، ثم استوى على عرش الرحمن، تسأل به خبيرا، فالله خبير بنفسه، فقد تسأل به خبيرا. ثم قال ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، من جعل له زوجا. من الذي يحتاج الزوجة؟ أنا وأنت، من تغلونا شهوتنا، من غلبتنا شهوتنا نحتاج الصاحبة، والولد نحتاج إلى سنموت، فالولد يحفظ الاسم والرسم، ولد يتحرك يقول سبحان الله، زي أبو بكر الصديق دخل فولد عبد الله بن الزبير يخطب فتأمله فرأى نفسه مثله، رأى ابن ابنته بن الزبير بالأسماء، أمه أسماء وأسماء بنت أبو بكر، فقال مقولته المشهورة، قال: كادت المرأة أن تلد أباها أو أخاها، كادت المرأة أن تلد أباها أو أخاها. فالإنسان يحتاج لولد، الولد يحفظ الإنسان، يحفظ الرسل، وأن ترحل الجنود، ويحتاج من؟ يحتاج لولد. طيب الله جل في علاه هل له شهوة؟ معاذ الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهل يحتاج لولد؟ معاذ الله. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا كلام الجن، كلام الجن. جد ما معنى جد؟ العظمة. الصحابة كانوا يقولون إذا خطب الرجل البقرة وآل عمران جد في أعيننا. شو يعني جد في أعيننا؟ عظم في عيوننا. إذا خطب الرجل البقرة وآل عمران جد في عيوننا. وأنه تعالى جد ربنا، شو يعني جد ربنا؟ عظمة ربنا. ما اتخذ اللي يقول اتخذ صاحب الولد، ما قضى الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه. بدا انت لما تقرا دعاء الاستفتاح، سبحانك ربنا، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جد، شو يعني تعالى جد؟ تعالى عظمتك، تعالى جد، تعالى عظم، تعالى عظمتك، وتعالى جد. وانه كما قال الله عز وجل، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، وما قدر الله حق قدره. قال ان الله يحل في مخلوقاته، المخلوقات فيها المهين، وفيها القبيح، وفيها القدرات، فلتقول الله في كل مكان، فهذا ما عظمت الله حق قدره سبحانه وتعالى. او تقول ان هذا ان الله هذا المخلوق كله، وقلت لكم هذه المره الثالثه ارددها، هذا يلتقي مع قول المديين، قول الشيوعيين، من يقول ان الله حل، الله هو الكل ما ترى، هذا كلام الشيوعي، الشيوعي يقول لا نؤمن بما نرى، وقولهم افضل الباطل، لكن يعني يتفق اهل وحده الوجود مع الشيوعيين في هذا القول. وهذا هؤلاء ما قدر الله تعالى حق قدره، قال ولا قدره حق قدره من قال انه رفع اعداء رسوله واهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله تعالى عن قول الرافضة. الرافضة الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، كما قال ابن مسعود، اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم واختار له أصحابه، فالطعن في الصحابة وقدح في الله. لماذا قدر الله؟ من الذي اختار لمحمد أصحابه؟ الله جل وعلا. من الذي قدر أن يكون أبو بكر وعمر إلى يوم الدين بجانبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدت عن مقولة من قال ضجيعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قدر هذا؟ الله. فالله يحب نبيه فيجعل أبغض الخلق جيرانا له إلى يوم الدين، لا يقول هذا إلا من لا يعرف الله حق قدره. فالذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن الله أذل أهل بيته، هؤلاء لا يعرفون الله حق قدره. ولا يخفى عليكم ما ذكرناه مرات وقرات أن الصحابة والقرابة كل منهما معظم للآخر وليسهم أعداء، فالصحابة يقدمون القرابة والقرابة يقدمون الصحابة. قالوا هذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا، طبعا السر طاغوت اليهود إيمانهم بالإله، لأن الإله الذي يؤمنون به ظالم مخابر، اختارهم وخصهم وخلق الخلق كله من أجلهم وجعلهم أجلكم الله تعالى حميرا ليركبها اليهود ويقضوا المآرب عليه. إلا الشابات الحسنوات فهؤلاء خلقوا لليهود، خلقنا لليهود ليتمتعوا به. وبعد ذلك الناس كلهم مخلوقون من أجل اليهود ليركبوهم ويطغوا حوائجهم من أجلهم. هذا معتقد اليهود في الإله. فقال يؤمنون بأن الله أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمانا طويلا يقول أمرني ربي بكذا ونهاني عن كذا ويستبيح دماء أنبياء الله وأولياءه وأحبابه والرب تعالى يظهره ويميزه. هذا ينافي حكمة الله. من حكم الله التي تتخلف أن الكذاب إن وجد له قبول فهو يسير وقليل، يغر المخدوعين الظانين بالله ظن السوء، وأما في المال فالحق كما قال الله عز وجل والعاقبة للتقوى، وقال والعاقبة للمتقين. وهذا متفصل لماذا للتقوى والمتقين. أما أن يكون رجل مبطل ظالم الله ينفعه كما زعم رواه أن الله يزعمون أن كل دولة الأموية والدولة العباسية كلهم أعداء لأهل البيت وما كذا يزعمون مئات السنوات، هذا خلاف حكمة الله. الباطل يروج لحكمة الله عز وجل، ولكن مآله البطلان والفضيحة وبيان العوار والكشف وما شابه. أما أن يستمر الباطل يستحيل. أنت انظر إلى الأقصى بين الحين والحين الله يسر له، يسر له أن يحرره. قال ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه ويقبل بقلوب الخلق وإجسادهم إليه ويقيم دولته على الظهور والزيادة ويذل أعداه أكثر من 800 عام. طبعا المقريزي توفي متى؟ ذكرنا في درسنا الأول توفي 845، فهذا كلام المقريزي يقيم. قال أكثر من 800 عام، يعني كتبه قبل 845، كتبه في أواخر حياته. فواجد بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء، ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى، وأن الله لا يحيي الموتى فهذا يقضي بأن الله قد خلق الخلق عبثا، مع أن قضية البعث في كتاب الله تعالى لها مسافة واسعة جدا. قال الله عز وجل ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فمن زعم أن الله عز وجل لا يبعث الخلق ليحقق العدل فيهم هذا ما عرف الله حق قلبه. ابن قتيبة يسند أن رجل أعرابي شهد أن رجلا ظلم آخر فمات المظلوم قبل أن يظهر حقه وقبل أن يأخذ أن يحقق العدل، فلما رأى المظلوم قد مات قال أشهد أن الباب حق، أشهد هكذا بالطبع فطرة سليم، أشهد أن بعثه هذا مال مظلوم وما أخذ حقه أين سيأخذه ومن لم يعطيه إياه. فإذا زعم الظلم هكذا هذا ولم يؤمن بالبعث والخلق هذا ما قدره حق قدره، من قال هذا فلم يقدر الله عز وجل حق قدره. هذه أمور ومنتخبات من كلام ابن القيم في الداء والدواء انتخبها المقريزي، والرجوع إلى كامل كلامه في الداء والزاد من المهمات وأنصحوا بالرجوع إليها. اكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، غدا سنبدأ بدورة في شرح حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في مركز الإمام الألباني بعد صلاة المغرب، وستكون الدورة في أربعة أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. وحديث جابر حديث طويل فيه كثير من الفوائد الفقهية والعلمية، وهذه الفرصة لا تتسنى لي ولا له، فالمرجو من إخواننا الحضور. أخونا يسأل يقول يطلب من السودان، يقول والله يقول هنا معكم أخ سوداني اسمه مهند.
السلام عليكم.
الله يقول هنا معكم، نسأل الله يفرج الكرب عنكم. يقول بلغ السلام للشيخ مشهور جميع الأخوة في مسجد الحاج حسن، وتنسوا الدعاء لأهل السودان، أسأل الله أن يرفع البلاء والفتن عن بلاد المسلمين جميعا، وأن ينعم بالأمن والإيمان على جميع البلاد. الأخ يسأل خاطر المستقر. نعم، خاطر المستقر الذي يكاد صاحبه أن يترجمه إلى عمل يحاسب عليه، ذكرنا هذا في شرح كتاب الإيمان في شرحنا على صحيح مسلم. يعني إنسان سرق نوع يسرق والخاطر في قلبه قائم، بدأ إلى البر يسرق يزني يقتل، وبدأ بالمباشرة، فذهب يسرق ووجد المسألة مش مناسبة فرجع نادما، فهذا كتبت عليه معصية تبييت نية السرقة. طيب، بات وذهب وجد الأمر مناسب، خاف من الله، خاف من الله فرجع خوفا من الله، كتب اسم المعصية وكتبت له الحسنة التي تمحيها وزيادة، كتبت له اسم تبييت المعصية. فالأعمال القلبية تحتاج تفصيل، وأحسن أن فصلها شيخ الإسلام في رسالة بديعة سماها التحفة العراقية في الأعمال القلبية. فالعمل القلبي، أما الشيء الذي يعني يجول في البال ولم يستقر صاحبه عليه ويذهب ويجيء وما استقر، فصاحبه ليس بمصر. متى يوضر صاحب الهم؟ إذا الهم تحول إلى عزم، والعزم بدأ صاحبه بأن يترجمه، فجاءت حالة موانع دون وقوعه، فهذا عليه وزر العزم على المعصية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.